أخلاقية.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني وزميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح. كذلك يسرنا ويطيب لنا دائما في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
وسهلا ومرحبا، أرحب بكم وأرحب بإخواني المستمعين الكرام.
حياك الله.
وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على الرقمين التاليين 64771117، أيضا 64930208، مفتاح المنطقة 012. حياكم الله بأسئلتكم ومشاركاتكم. في هذه الحلقة سوف نتناول موضوعا مهما جدا حول خلق المسلم الذي ينتظر منه دائما في المجتمعات المسلمة وغير المسلمة، لما له من انعكاسات إيجابية. الخلق هو السماحة. كيف يمكن للمسلم أن يكون سمحا في تعامله، في أقواله وتصرفاته مع الآخرين، مع المسلمين ومع غير المسلمين؟ كيف لو أن يعكس هذا الخلق الإيجابي على حياته؟ ما هي ثمار هذا الخلق، وما هي أيضا النصوص الدالة عليه؟ تفضل الشيخ سعد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن يأخذ من كتاب الله عز وجل الأخلاق الفاضلة التي تكون سببا من أسباب سعادته وسعادة من حوله، ويأخذ هذه الأخلاق أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأخلاق ما ذكرتم من خلق السماحة، الذي نجد في الآيات القرآنية من الأدلة على الأمر به والحث على التخلق به الشيء الكثير، من مثل قوله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، ونحو ذلك من النصوص. ولذلك نحن نحتاج إلى أن نعرف ما هي هذه السماحة التي جاء ديننا الحنيف بالترغيب فيها والحث عليها. السماحة تشتمل على معنيين كلاهما مطلوب في السماحة. أحدهما السلاسة في التعامل مع الآخرين، بحيث يكون الإنسان هينا لينا مطواعا مع إخوانه. وكذلك مما يدخل في معنى السماحة أن يكون الإنسان سهلا في التعامل بجوده وعطائه. فإذا عندنا معنيان من معاني السماحة، أولها أن يبذل الإنسان ما لا يجب عليه على جهة الكرم والجود والتفضل، وثانيهما أن يكون الإنسان سلسا سهلا في التعامل. والسماحة كما ذكرت قد جاءت عدد من النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية في الأمر به وبهذا الخلق الفاضل، كما قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهذه الآية من أعظم الآيات التي تبرز فيها الأخلاق الإسلامية، تشتمل على ما ينبغي من الإنسان أن يتخلق به عند التعامل مع الآخرين، مع القريب والبعيد، مع الموافق والمخالف. خذ العفو، والعفو هنا أي اقبل ما يكون صادرا من قبل غيرك مما سمحت به نفوسهم بنفس رضية بدون أن تعاتبهم أو أن تقدح فيهم مهما كان ما أعطوك. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي أولئك الذين يعتدون عليك ويجهلون في حقك، حاول أن تكون معرضا عنهم فلا تقابلهم بمثل فعلهم. وهكذا جاءت الشريعة أيضا بالأمر بالسماحة في التعامل مع تعامل الإنسان مع أهل بيته وتعامل المرأة مع زوجها. ولذلك قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وانظر لقول الله تعالى: وإلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. فقوله لا تنسوا الفضل بينكم، أي تذكروا تلك الأخلاق الفاضلة والأعمال الطيبة التي صدرت من تعاملون معه، فيكون هذا حاثا على أن توجد الرأفة والسماحة فيما بينكم وفي تعامل بعضكم مع بعضكم الآخر. ومثله أيضا في المعاملات المالية، انظر مثلا لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فمن كان له دين على أخيه وكان أخوه معسرا، فإن الله عز وجل يأمره بأن ينظره ويرجئه: فنظرة إلى ميسرة. وحثه كذلك على أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن دينه: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. والسماحة وردت في نصوص كثيرة نبوية كلها ترغب في هذا الخلق الفاضل، خلق السماحة. مثلا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. فهنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الذي تخلق بخلق السماحة وكان من أهل المعاملة الحسنة، من أهل الأخلاق العالية الكريمة، لم يكن عنده مشاحة، لم يكن عنده ضغط على من يتعامل معه. سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني إذا طلب الدين من المدينين كان سمحا متساهلا غير مضايق لصاحبه في تقاضي ما يكون حقا له من أجرة أو ثمن مبيع أو دين أو قرض أو نحو ذلك. وهكذا في بعض الروايات قال: سمحا إذا قضى، أي إذا قام بسداد ما عليه من الدين بادر إلى هذا السداد ووفى بسرعة بدون تأخر أو تأجيل فيه. فهذا دليل واضح يحث على المسامحة في التعامل المالي وينهى عن المشاحة والتضييق في الطلب، فيه أمر بالتخلق بالأخلاق السمحة السهلة، ترغيب في الرحمة بالآخرين. جاء في الحديث الآخر الذي رواه أهل السنن وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك الرجل أو ذلك الشخص اللين الجانب الذي يعامل الناس بالسهولة والهين ولا يثقل على الآخرين، فهذا ممن يحرم الله عليه نار جهنم. وقوله هنا على كل قريب، لأن هذا الشخص الذي اتصف بخلق السماحة يصبح محبوبا عند الآخرين، يسعد الناس بمجالسته ويحرصون على ملاطفته بقدر ما يستطيعون. وقوله هنا هين سهل، أي سهل في قضاء الحوائج ولا يمتنع من سداد ما عليه من الحقوق. أيضا جاء في حديث عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب. السهل يعني الهين في التعامل، والحزن يعني الشديد في التعامل، فانظر كيف قابل بينهما وقرنهما بالطيب والخبث. فهذه الأوصاف أوصاف ظاهرة في الإنسان، وبالتالي هذه أوصاف محمودة في مقابلة أوصاف مذمومة، فالسهولة والطيب أوصاف محمودة. المراد بالسهولة الرفق واللين وحسن التعامل في مقابلة الحزن الذي هو العنف والشدة في التعامل والاستقصاء في أخذ الحقوق. وانظر كيف جعل السهولة بمثابة الطيب في الأرض التي يكون فيها عذوبة في الماء، يكون فيها نفع، يكون فيها نبات، ويقابلها الخبث. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتى الله بعبد من عباده، آتاه الله مالا، فقال الله عز وجل له في يوم القيامة: ماذا عملت في الدنيا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي ذلك اليوم لا يكتمون الله حديثا. فقال: يا ربي قد آتيتني مالا، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. أتيسر على الموسر يعني أسهل عليه، وأنظر المعسر أي أؤجله. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. هذا التجاوز والتجوز مسامحة في التعامل، في الأخذ والإعطاء، والتساهل في قبول ما فيه نقص يسير، وفيه إنظار معسر. هذا من المسامحة والسماحة التي جاء بها ديننا الحنيف. ولذلك تتابعت كلمات العلماء في الترغيب في السماحة تعليقا على هذه الأحاديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس، قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذا أعلى من ذاك، وهو أن يكون صبارا شكورا، فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكاره، وهذا ضد الذي خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فمن كان بهذه الصفات فليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة. والناظر في النصوص الواردة في الترغيب في الرحمة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، ونحو ذلك، يعلم أن هذا الخلق الفاضل، خلق السماحة، مما يدخل في الرحمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى درجات السماحة في التعامل مع الناس. مثلا يقول أنس رضي الله عنه، أنس لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان ابن 10 سنين، فقامت أمه بجعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف، ولا قال لي لما صنعت، ولا قال لي ألا صنعت، كما ورد ذلك في صحيح الإمام البخاري. وجاء في حديث عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال: أرسلني يوما في حاجة له، فقلت: والله لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى مررت على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك. قال: يا أنيس ذهبت يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. وانظر من سماحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يترفع عن قضاء حوائج الناس مهما كانت منزلتهم. جاء في حديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، كما ورد ذلك في الصحيح. وهكذا من سماحته صلى الله عليه وسلم حسن تعامله حتى مع أعدائه ومع من يريد به الشر. انظر لسماحته صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي رفع السيف عليه يريد قتله، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نزلوا في واد من الوديان فتفرقوا في الشجر، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه على شجرة ونام تحتها، فجاء رجل فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه شاهرا به، فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. فشام السيف من يده وسقط، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، قال: من يمنعك مني؟ فقال الرجل: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبرهم بقصة الرجل، فكان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه. وهكذا في قصص عديدة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على سماحته وتجاوزه وبذله. كان صلى الله عليه وسلم في تعامله مع من حوله ممن وقع منه شيء من التطاول معه كان يحلم عليهم ويتأنى بهم ويصبر عليهم ويعاملهم أحسن معاملة. وانظر مثلا لحادثة الرجل الأعرابي الذي جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم بشدة فقال يا محمد مر لي بعطاء. يقول أنس كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. قال أنس نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. قال فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. ولذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون على طريقته في التسامح مع الخلق ولين الجانب وعدم التشدد في التعامل. ومن أمثلة ذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهم وعلي رضي الله عنهم، فقد وجد منهم من الأخلاق ومن الحوادث ما يدل على علو السماحة التي كانوا يتصفون بها. والسماحة التي أمر الشرع بها هذه ليست خاصة بعلية القوم أو من لهم مكانة ومنزلة، بل الصغير والضعيف أولى بالتخلق معه بهذا الخلق الفاضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب رقة القلب ولينه الاعتناء بالأيتام ومسح رؤوسهم، وما ذاك إلا من تخلقهم بخلق السماحة. وأصحاب السماحة عندهم رضا بقضاء الله وقدره وصبر واحتمال لأذاء الآخرين، وعندهم خاصية البذل والعطاء، ولذلك كانوا صبرا عند ما يصيبهم شيء من الأذى ويبادرون إلى بذل الخير والنداء عندما يكون عندهم قدرة على ذلك. هذه السماحة التي أمر بها الشارع تكون في أوجه متعددة، مثلا السماحة في التعامل مع الآخرين سواء بإلقاء السلام، سواء بتشميت العاطس، سواء بالتبسم في الوجه أو التخلق بالأخلاق الفاضلة أو بالسؤال عن أحوال من يقابلك أو عدم التأفف والتنكف من ما يفعله الآخرون من أفعال قد لا ترضى بها. قد تكون السماحة في المعاملات المالية سواء في البيع في الشراء في التأجير ونحو ذلك من أنواع المعاملات المالية. ومما يدخل في السماحة عدم الغلاء الفاحش في الأرباح، عدم التدقيق في الأمور القليلة واليسيرة، الكرم مع من يقابلك تتقرب بذلك لله عز وجل. هكذا من أنواع السماحة، السماحة في الحياة الزوجية بأن يقبل كل واحد من الزوجين ما يصدر من الزوج الآخر حتى ولو كان فيه نقص ولو كان فيه شيء من الأذى، وكذلك أيضا يكون مبذالا للخير في أفعاله وأقواله بل قد يكون في أمواله. هكذا من صور السماحة ومجالاتها أن يحرص الإنسان على القيام مع أصحاب الحوائج يتقرب بذلك لله عز وجل، ينفس الكربة، ييسر على المعسر، يتكلم بالكلام الطيب مع أهل المصائب ليخفف عنهم مصابهم، فهذا من أنواع السماحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن هنا إذا نظرت إلى أولئك الأشخاص الذين يتصفون بخلق السماحة وجدت أن نفوسهم هينة لينة راضية قانعة، وبالتالي لا تجد عندهم التجزع ولا السخط، لا تجد عندهم الهلع عند التعامل مع الآخرين، بل عندهم نفوس راضية. فهذا الرضا النفسي يؤثر على بدن الإنسان وعلى صحته تأثيرا حميدا. هكذا سمح النفس يحرص على أو يكسب ثقة الآخرين، يكسب مودتهم، يحرص الآخرون على التعامل معه، ويكون أصحاب الأعمال ممن يهنأ عند التعامل معه، ويكون هذا من أسباب ورود أمور مالية وأرباح تجارية لهذا المتصف بخلق السماحة، لحرص الناس على التعامل معه. من يتشدد قد يظن أنه يكسب، لكن الكسب الذي يكسبه كسب مؤقت ويفوت على نفسه شيئا كثيرا. أما من كان سمح النفس فإنه وإن فاته اليسير أولا فسيكون له عاقبة حميدة في دنياه وفي آخرته. لا شك أن سماحة النفس من أسباب رضا رب العزة والجلال، ومن أسباب الحصول على الأجور الأخروية. قد يقول قائل: متى نعتبر أن النفس سمحت التعامل؟ فنقول السماحة كما تقدم قد تكون في تصرفات ظاهرة، وقد تكون في علامات تكون على بدن الإنسان. مثلا عندما يكون هناك طلاقة في الوجه، استقبال للناس ببشر وسرور، عندما تجلس مع الناس فتسمع لهم وتشاركهم بالتفكير فيما يقولونه، هذه سماحة في التعامل. ومن هنا نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وقوله: من المعروف أن تلقى أخاك، قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، في بعض الروايات: وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. وهكذا أيضا في من مظاهر السماحة ومن علاماتها أن نبادر بالتداخل في الحديث مع الآخرين، سواء بالتحية، بالسلام، بالمصافحة، بالحديث الحسن والكلام الطيب، بالسؤال عن الأحوال، فهذا من سماحة النفس. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن المؤمن مألفة، يألف ويؤلف. وهكذا أيضا من صور السماحة التغاضي عن الهفوات اليسيرة وعدم التشديد فيها أو التعليق عليها. وهكذا من صور السماحة حسن المصاحبة، بحيث يتعامل مع من يصاحبه خير تعامل وأفضل تعامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه. ومن السماحة أيضا أن يختار الإنسان وينتقي من الأحاديث والكلام الطيب ما يكون سببا لهناة من عنده وسعادتهم. ومن السماحة أيضا التماس الأعذار لمن يقصر معك، ومن السماحة أيضا الاحترام والتقدير مع من يتعامل معك، ولو كانوا أصغر منك، ولو كانوا موظفين عندك، ولو كانوا خدما لديك، ولو كانوا طلابا تقوم بتدريسهم فتتسامح معهم. وهناك أسباب تجعل الإنسان يسعى للتخلق بخلق السماحة، منها النظر بما يتجلبه السماحة من رضا رب العزة والجلال وعلو المنزلة في الآخرة، ومنها النظر في الآثار الحميدة لخلق السماحة من حرص الناس على المصاحبة والتواد، من استجلاب الخير الدنيوي بسبب هذا الخلق الفاضل، من كثرة من يحب الإنسان ويقدره، لكثرة من يستفيد مما تلقيه من نصائح وكلمات طيبة. ولذلك هذا الخلق، خلق السماحة، خلق فاضل له آثار حميدة في الدنيا والآخرة. وإذا نظرنا إلى شريعتنا وديننا نجد أنه يمثل لنا أعلى درجات السماحة. ومن هنا إذا نظرنا إلى الأحكام الشرعية في تخفيفاتها ورخصها وتسهيلاتها وجدنا أنها تمثل الجانب الأعلى من جوانب السماحة. انظر مثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة. وهذا له شيء من النصوص تدل عليه. يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ويقول جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ومن هذا المنطلق كان الخلق السمح هو خلق ديننا القويم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة، الذهاب أول النهار والروحة الذهاب آخر النهار وشيء من الدلجة. وفي المقابل نهى الشرع الحنيف عن الأخلاق التي تقابل السماحة وحذر منها، من مثل التشدد في التعامل، من مثل عدم التسامح. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجلان أحدهما يتقاضى دينا من الآخر، فقد ارتفعت أصواتهم في المسجد، خرج أو فأطل النبي عليه الصلاة والسلام عليهما فقال لصاحب الدين: ضع الشطرة، ضع الشطرة، يشير بذلك بأصابعه، فوضع شطرة ما عليه، حسه على التسامح في هذا الجانب. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا أقسم بالله أنه لن يتسامح في التعامل مع أخيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا الذي يتألى على الله ألا يفعل المعروف؟ حتى كان ما كان من ذلك الرجل إلا أن عاد إلى صاحبه فاستسمح منه. هكذا صاحب الولاية الذي يكون له ولاية إما عامة أو خاصة، الأستاذ في درسه، مدير المدرسة، رئيس الدائرة، الوالي، هؤلاء يطلب منهم أن يتخلقوا مع من يتعاملون معه بخلق السماحة، وأن يبتعدوا عن خلق الفظاظة والغلظة والإشقاق على الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق خير كله، وقال: الرفق لا يأتي إلا بالخير. والرفق نموذج من نماذج السماحة في التعامل، حتى وصلت السماحة في التعامل ملاحظة ما لدى الآخرين في أداء العبادات الشرعية الدينية، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة من أجل سماعه لصوت الصبي يبكي لئلا يشق على أمه في الصلاة. في الحديث الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الغداء، يعني صلاة الفجر، من أجل فلان مما يطيل بنا. قال أبو مسعود: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد غضبا بموعظة من ذلك اليوم. قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. ومن سماحة ديننا أن رخصت لأهل الأعذار في ترك بعض العبادات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يجيز لهم ترك صوم رمضان وهو ركن من أركان الإسلام.
صحيح.
الآية الأخرى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وانظر في الآية في الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في أعمال يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. والسماحة التي يتصف بها أهل الإسلام كما تقدم ليست مختصة في التعامل فيما بينهم، بل هي في التعامل مع الجميع، حتى في التعامل مع الحيوان بالرأفة به وتسهيل الجانب إليه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم حديقة قوم فوجد بعيرا يرفع صوته، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من البعير ثم قال لصاحبه: إنه يشتكي منك أنك تجيعه وتدئبه، أي تعمل عليه عملا كثيرا. وهكذا في التعامل مع غير المسلمين، فالإسلام لم يقتصر في السماحة على التعامل مع المسلمين، حتى في أحوال الحرب وفي أحوال السلم نهى عن قتل الأطفال والنساء، هذا سماحة. نهى عن قتل الشيوخ والعجزة، نهى عن الغدر في العهود، أمر بأن يتخلق معهم بالأخلاق الفاضلة، أمر بأن يكون الأسرى محل عناية ورعاية، كما قال تعالى وكما قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير من غير عدو. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، نعم،
إذا أنت للشيخ سعد بأخذ بعض الاتصالات ثم نكمل إياكم،
أتشرف بالسماع من
بارك
أخواني اتصالاتي.
جزاك الله خير أخونا عبد العزيز الشريف، ولكن قبله الأخ عبد الله العسكر. حياك الله أخ عبد الله. الأخ عبد الله العسكر معي؟
نعم.
حياك الله، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
جزاك الله خير يا شيخنا.
أسعد الله مساك، بارك الله فيك.
حياك الله يا شيخنا. يا شيخنا الله يحفظك، كثير من الناس ما يفرقون بين الشدة والهلا والأخلاق، يعني كثير من ضرب الأمثلة يا شيخنا مثل الأساتذة أو المعلمين والدكاترة، بعضهم في الأخلاق سيئة جدا والقصد عنده الشدة على الطلاب. ودي تتكلم في هذا الأمر.
طيب، ولو أنه عرض إلى هذا الجانب الشيخ.
طيب، والشيء الثاني يا شيخنا، عندي اقتراح ودي تتبناه يا شيخ، فضلا لأمرا بحكم قربك من بعض المسؤولين يا شيخنا، واللي هو يا شيخ أمر يضايق كل مسلم تقريبا، اللي هو له الله الأجانب اللي يدخلون السعودية الغير المسلمين، يعني أجنبي يجي السعودية يمكن 20 سنة 30 سنة ما أحد دعاه الإسلام إطلاقا، ودي يكون في هدية مقدمة من الدولة للتعريف بالإسلام، يعني كل أجنبي يجي يكون في تنسيق بين وزارة الشؤون الإسلامية ومكتب العمل،
نعم،
أو وزارة العمل يا شيخ، يكون أي وافد أجنبي غير مسلم يقدم له هدية باسم الدولة، مثلا الهدية المملكة العربية للتعريف بالإسلام، يكون طيب. أقل شيء قدمنا أي حاجة يا شيخنا.
لا لا لا، بالعكس يا أخي عبد الله، تسمع الإجابة إن شاء الله، تستمع الإجابة، فالك طيب في هذا الجانب إن شاء الله. بارك الله فيك، بارك الله فيك، حياك الله. الأخ عبد العزيز الشريف، حياك الله يا أخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
السلام عليكم الشيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله وأهلا وسهلا.
بارك الله فيك ورفع الله قدرك على هذا النبي الطيب، في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
يقول الله عز وجل: ادفع بالتي يحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يروى: الإيمان الصبر والسماح. ويروى عن الشافعي أنه قال: وكن رجلا على أهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، ولا ترد السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. وكم تحرم الأمة كثيرا من الخيرات، وكم ترفع كثير من البركات حين يكثر فيها التلاعي وتدب فيها الخصومات، كما في حديث: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. ومن صفات المنافقين أنه إذا خاصم فجر، وأن أعظم السماحة بعد الحقوق ما يكون في حواراتنا فيما بيننا بتقبل الرأي ومناقشته بهدوء وترك الجدل العقيم أو رفع الصوت والملاججة، لا سيما في بيوتنا ومع زوجاتنا وأولادنا. فضيلة الشيخ، هل يتصف من يسامح بحقه ويعفو ويتصف بخلق السماحة أنه ضعيف شخصية ويوصف بأنه شخص سلبي لا يقدر الأمور؟ وكيف نسر جانب السماح في مجتمعنا؟ وبارك الله فيكم.
شكرا لك أخي عبد العزيز الشريف، بارك الله فيك. وربما سؤالك الأخير يتصل بسؤال كنت أود أن أطرحه مع الشيخ، حول من يظن بأن السماحة فيه تجاوز عن المسيء وتفريط في أداء الواجبات، ولكن ربما أيضا في طرحك يعني ما يدل على ذلك. شيخ سعد، كما تحدث الأخ عبد العسكر يقول الفرق بين الشدة وكرم الأخلاق، كيف يمكن يعني ويريد رسالة الحقيقة منكم، وقد ذكرتم ذلك في معرض حديثكم عن هذا الجانب فيما يتعلق بالجانب التعليمي الأكاديمي.
يعني كثير من الناس قد يظنوا أن الشدة تصلح الأحوال، ولكن عندما نرتقي من الشدة إلى الإقناع نكون حينئذ قد جعلنا الالتزام خلقا موجودا عند من نقنعه، لا يتغير بتغير الحال من وجود الرقيب وعدم وجوده. فالشدة قد تنفع في عدم فعل ما هو مكروها أمام الأعين، ولكنها لا تزرع ثقة ولا تزرع قناعة ولا تزرع في النفوس زهدا في أنواع الأخلاق السيئة. ولذلك فالشدة قد تكون من أجل أمر ظاهر مؤقت، أما السماحة فهي التي يكون لها أثرها في الالتزام على المدى البعيد. ولذلك كان الخلق الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم السماحة. وأعرض لحديث تذكرته الآن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم:
إذا كانت أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها، كما أخرجه الإمام الترمذي في سننه. فهذا يدلك على فضيلة السماحة، حيث أثنى على الزمان الذي يكون فيه الأغنياء من أهل السماحة. وانظر لخلق النبي صلى الله عليه وسلم في السماحة، حتى كان في أثناء ذهابه وإيابه عندما يذهب الناس معه يحرص على أن يختار الطريق السمح اليسير الهين. ولذلك مثلا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج يأتي وينزل في الأبطح، تقول عائشة نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، مما يدلك على اختيار المكان والموطن الذي يكون فيه تسهيل على الناس وسماحة لهم فيه.
إذن يسأل، وربما الأمر معلوم ولله الحمد في هذه البلاد من دعوة غير المسلمين الذين يعملون بين ظهرانينا وجهود مكاتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، أمر يعني معروف ومعلوم. إذا أردتم التنويه بهذا الشيخ سعد
جزاه الله خيرا، هذا تنبيه جيد، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للقيام بالدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله وتبيين حسن أخلاق الإسلام والتعريف بهذا الدين ليس مناطا أو ليس منحصرا في الجهات الرسمية والمكاتب الدعوية، بل ينبغي أن يكون أمرا عاما للجميع، بحيث يعرفون الخلق بالأخلاق الفاضلة التي يتصف بها ديننا، ومنها هذا الخلق الفاضل الذي نتحدث عنه هذا اليوم، خلق السماحة.
نعم، ما بقي كثير وقت الشيخ، لكن سؤال الأخ عبد العزيز الشريف يقول: هل من يتصف بصفة التسامح أو السماحة مع الآخرين يشك في قوته أو في ثباته على الحق من خلال أنه ضعيف مثلا أو ما إلى هنالك؟
على كلنا السماحة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسماحة هي التي تجلب الخير. وظنون الناس نحن لسنا متعبدين بها، والعبرة بحقائق الأمور لا بظنون الخلق. كنت في أواخر حديثي قبل ورود الاتصالات كنت أتحدث عن السماحة مع خير المسلمين، وذكر هنا بعدد من النصوص القرآنية التي وردت في هذا الباب، منها قول الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. حتى عندما يسيء الأبناء أو الزوجات: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، يعني حث على الصفح والمغفرة حتى مع وجود الخلق السيء من هؤلاء القرابة الذين يكونون تحت يد الإنسان وتحت تصرفه، ويملك أن يعاقبهم وأن يورد عليهم أو أن يمنعهم من بعض ما لهم، مما يدلك على عظم هذا الخلق الفاضل، خلق السماحة. صحيح. الذي ينتج عنه العفو، وينتج عنه الصفح، وينتج عنه الإحسان، وينتج عنه كف الأذى، وينتج عنه الصبر، إلى غير ذلك من الأخلاق الفاضلة التي تنتج عن خلق السماحة.
أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتصف بهذا الخلق القويم والكريم. الكلمة الأخيرة لكم يا شيخ سعد.
بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك وعلى حسن ترتيبك لهذا اللقاء، و أشكر إخواني الذين يقومون على ترتيب هذا اللقاء من مخرج وفنيين ومن القائمين على الإذاعة، بارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينشر خلق السماحة في الأمة، وأن يجعل الجميع ممن يتصفون به ذكورا وإناثا صغارا وكبارا، كما أسأله جل وعلا أن يجمع كلمة الأمة على الحق، وأن يحقن دماءهم وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول موضوع السماحة، هذا الخلق القوي، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا به وعلى كل سائر أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتنا الكرام، أيضا الشكر موصول لكم على طيب المتابعة والإنصات، شكرا لمن تواصل معنا هاتفيا. أيضا موعدنا إن شاء الله تجدد معكم في مثل هذا الوقت إلى الأسبوع القادم. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني ومن زميلي من التنفيذ الإذاعي محمد باصويلح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاق
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.